كان الكلام في حجية قطع القطاع، حيث ورد القول بأن قطع القطاع وإن كان حجة بمعنى أنه منجد، فإذا قطع القطاع بالتكليف تنجد ذلك التكليف عليه، لكن قطع القطاع ليس حجة بمعنى أنه معذر. فإذا قطع القطاع بعدم التكليف لا يكون معذورا لو كان ذلك التكليف ثابتا في الواقع، قطعه لا يعذره، وذلك لأحد وجهين تقدم الوجه الأول وتقدمت مناقشته أيضا، والوجه الثاني أيضا تقدم وهو التمسك بالعلم الإجمالي، حيث يقال أن القطاع في بداية أمره إذا كان ملتفتا إلى حالته فسوف يحصل له العلم الإجمالي سوف يحصل له العلم الإجمالي بأن بعض ما سيحدث لديه من قطوع في المستقبل هي غير مطابقة للواقع، باعتبار أنه يعرف نفسه من الآن أنه أصبح إنسانا غير متعارف في قطعه، بلحاظ التفاته إلى حالته هذه سوف يعلم إجمالا بأن بعض علومه وقطوعه النافية للتكليف هي غير مطابقة للواقع. هذا العلم الإجمالي الموجود لدى هذا الإنسان منذ البداية منجز كأي علم إجمالي آخر، فينجز عليه تلك التكاليف التي سوف تكون ثابتة في الواقع، وسوف يقطع هذا الإنسان في المستقبل بعدمها. تلك التكاليف منجزة عليه بموجب ذلك العلم الإجمالي الثابت، إذن فقطعه بعد ذلك بعدم التكليف هذا القطع لا يعذره ما دام تلك التكاليف ثابتة في الواقع، وما دام قد تنجزت عليه بموجب العلم الإجمالي السابق. هذا الوجه الثاني قد يعترض عليه بأن هذا الإنسان صحيح في البداية يحصل عنده عادة هكذا علم إجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي سوف يزول بعد ذلك عندما يصبح قطاعا وتحدث عنده قطوع. كل قطع يحدث عنده في ذاك الوقت الذي يحدث عنده قطع، ذاك العلم الإجمالي السابق لا وجود له، وقت رائع ذاك العلم الإجمالي. صح قبل أن تحدث هذه القطوع في بداية الأمر يوجد علم إجمالي بأن بعض قطوعه التي لو تحدث في المستقبل غير مطابقة للواقع، لكن من تستأصل هاي الحالة، حالة القطاعية في نفسه وتترسخ، كل مرة يحدث عنده قطع بعدم التكليف في لحظة القطع بعدم التكليف هو ما يعلم لا تفصيلا لا إجمالا بأن
قطع مو مطابق للواقع. العلم الإجمالي السابق يزول. وبعبارة أخرى العلم الإجمالي خب صحيح حجة ومنجز، لكن إذا العلم الإجمالي استمر يكون حجة ومنجز. ما إذا واحد علم إجمالا بعد ذلك هذا العلم الإجمالي ارتفع، حل العلم الإجمالي ما يبقى بعد ما منجز. أنا علمت إجمالا بأنه أحد هالأواني نجس، هذا العلم الإجمالي ينجز عليه النجاسة المعلومة في البيت فيجب عليه. لكن ما دام هذا العلم موجود، أما إذا بعد ساعة ساعتين انحل هذا العلم الإجمالي، فهمت أنه أنا مشتبه فيه، ما أكون نجس في البيت، هاي الأواني العشرة لا يوجد بينها إناء نجس، فهمت المعنى كشف أو شخصت النجس من بينها، هذا النجس. بعد لا يوجد علم إجمالي بأن أحد العشرة نجس، هذا اللي شخصت النجس، والباقي لا يوجد علم إجمالي بوجود نجس بينها. فدائما العلم الإجمالي إنما يكون منجزان وحجة إذا كان موجودا. وهذا الإنسان في بداية أمره قبل أن تحدث عنده القطوع النافية للتكليف، باعتبار شاف نفسه غير متعارف في قطعه، راح يعلم إجمالا أنه في المستقبل بعض القطوع النافية للتكليف مالته مو مطابقة للواقع، لأنه هو يعرف نفسه أنه إنسان غير متعارف. هذا بالبداية العلم الإجمالي موجود، لكن من تحدث عند القطوع النافية للتكليف في لحظة حدوث القطع النافي للتكليف في ذلك اللحظة هم يعلم إجمالا بأنه بعض قطوعه غير مطابقة للواقع؟ لا، في ذلك اللحظة يشوف نفسه مصيب، يشوف قطعة مصيب مطابق للواقع، وما يشك في قطعة. لو يشك في قطعة ما يحصل على قطع، لو يشك ولو شك صغير واحتمال ضعيف ما راح يحصل عند قطع. فالقطع النافي للتكليف بعد ذلك سوف يزيل العلم الإجمالي الأول. وإذا زال العلم الإجمالي بعد لا يكون منجزا. هذا الإشكال جوابه أن ما قلناه في الوجه الثاني من أن العلم الإجمالي الموجود في بداية الأمر عند هذا الإنسان القطاع سوف ينجز عليه التكاليف البعدية، هذا الكلام إنما يبتني على مطلب، وهذا المطلب هو أن نقول أن الوصول وصول التكليف كالقدرة، كما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة للمولى، يكفي فيه أن يكون هذا العمل المكلف به مقدورا للإنسان حدوثا ولو زالت القدرة بقاء. الوصول هم نعطف على القدرة. توضيح هذا المطلب الذي اقتضبه السيد الشريف الناب، احنا في باب التكليف نقول أن كل تكليف من التكاليف الشرعية لا يكون فعليا على الإنسان إلا إذا كان الإنسان قادرا على امتثال ذلك التكليف. فحسب القدرة وكون القدرة شرط من الشروط العامة في كل التكاليف الشرعية، هذا قرأناه في الحلقة الثانية ويأتي أيضا في محله في هذه الحلقة وفي بحث القارئ. ومطلب مسلم أن القدرة، قدرة المكلف على امتثال تكليف المولى، هذا شرط، شرط في فعلية التكليف. ما لم يكن المكلف قادرا لا يكون التكليف فعليا عليه. مثل البلوغ، شلون إذا المكلف ما كان بالغ وما كان عاقل أي تكليف ما يكون فعلي في حقه؟ كذلك إذا ما كان قادر، عاجز، المكلف العاجز أيضا غير مكلف في الواقع، يعني ذات التكليف غير فعلي في حقه. فالقدرة شرط في فعلية التكليف. هذا مطلب، خلوه يمر. مطلب آخر وهو أن العلم بالتكليف، أو بتعبير آخر وصول التكليف، طبعا احنا نكون نعبر بوصول التكليف، مشهور يعبرون بالعلم بالتكليف، كبار عندهم قاعدة فرصة قابلة بيان بلا علم، فالعلم بالتكليف عندهم ملاك، احنا لا، وصول التكليف وانكشاف التكليف عندهم ملاك، سواء علم أو غير علم. مهم نعبر بالوصول، إما بمصداقه الواضح وهو القاطع بالتكليف، العلم بالتكليف، أو بمصادقه الأخرى غير القاطع. وصول التكليف إلى المكلف هذا هم شرط، لكن شرط في شنو؟ مو شرط في فعلية التكليف. فإن التكليف فعلي على الإنسان حتى لو لم يكن عالما، لأننا قلنا أن الجاهل والعالم اشتركا في التكاليف الواقعية، فالتكاليف الواقعية ثابتة على الجاهل كما هي ثابتة على العالم. فالعلم ليس شرطا في فعلية التكليف على الإنسان، حيث إذا ما كان علم ما يكون ذات التكليف فعلي على الإنسان. لا، العالم والجاهل إذا كانا واجدين للشروط اللي هي شروط في فعلية التكليف، بلوغ وعقل والقدرة، سوف يصبح التكليف فعليا على الإنسان سواء كان عالما بالتكليف أو كان جاهلا. فالعلم والوصول ليس شرطا في فعلية التكليف، مو مثل القدرة، مو مثل البلوغ، مو مثل العقل، لكنه مع ذلك العلم والوصول شرط في تنجز التكليف على الإنسان. إذا تكليف ما يوصل إلى المكلف ما يتنجز ذلك، وما يستحق العقاب على مخالفه. فالوصول شرط في التنجز، والقدرة شرط في التنجز. في باب القدرة هناك بحث بحثه الأصحاب، وهو أنه خوف نحن نشترط القدرة، إذا ما أكو قدرة ما أكو تكليف، لكن يا قدرة، قدرة حدوثا وبقاء شرط، بحيث إذا المكلف ما كان قادر على شيء في البداية ما مكلف، وإذا كان قادر على شيء في البداية لكن عجز بعد ذلك ما استمرت القدرة عنده، أيضا هم ما يكلف، باعتبار أنه صح القدرة ابتداء موجودة عنده لكن بقاء زالت القدرة، فبمجرد أن تزول القدرة يرتفع الشكي او لا. القدرة اللي هي شرط في فعلية التكليف يكفي فيها القدرة الحدوثية ان يكون المكلف ولو حدوثا قادرا. فاذا كان حدوثا قادرا فسوف يكلف بذلك التكليف. بحيث اذا ارتفعت القدرة بعد ذلك بسوء اختياره، ما دامت القدرة كانت موجودة في البداية عنده، ذاك التكليف فعلي في حقه. افرضوا هو كان قادر ان ما يروح في المكان اللي يدري انه اذا يروح هناك سوف يضطر الى فعل الحرام 100%، اكد انه اذا يروح الى فلان مكان سوف يضطر الى ان يرتكب محرم. يعني اذا وصل لهناك بعد سوف يفقد القدرة على ان يجتنب المحرم، قدرة بعد ما راح تكون عنده على اجتناب المحرم 100%، راح يرتكب الحرام. لكن قبل ما يروح هو قادر أن ما يروح. هنا القدرة على اجتناب ذاك المحرم الذي يدري أنه لو راح هناك راح يفعل ذاك المحرم، القدرة على اجتناب ذاك المحرم في البداية موجودة، وذلك بأن ما يروح يجتنب الرواح إلى ذاك المكان، بالتالي راح يجتنب الحرام. فالقدرة على ترك المحرم بداية أمره موجودة، حدوثا موجودة. إذا ما اعتنى وراح، من وصل لهناك بعد هو عاجز عن أن لا يرتكب الحرام، عاجز تماما، عاجز يعني ما أكو طريق آخر. هل تعتبروا هذا الإنسان ما فعل حراما؟ ليش؟ لأنه فقط عاجز، والعاجز ما مكلف هالشكل؟ لو لا، كل هذا مسؤول ومدان ومستحق العقاب وفعل حراما. صح عندما فعل الحرام كان فاقدا للقدرة، لكن القدرة بقاء ليست شرطا في فعليته، القدرة حدوثا تكفي، والقدرة حدوثا كانت موجودة عند هذا في بداية الأمر، كان قادرا على أن يجتنب هذا الحرام ولو بالاجتناب عن المشي إلى ذاك المكان. ما دامت القدرة لديه موجودة على اجتناب الحرام ولو باجتناب الذهاب إلى ذاك المكان، إذن فذاك الحرام تنجز عليه، يعني صار فعلي، تلك الحرمة أصبحت فعلية لأن القدرة موجودة. فإذا بسوء اختياره أزال عن نفسه هذه القدرة، يعني راح وبرواحه عجز نفسه عن أن يقدر يستنب عن الحرام، ورط نفسه في الحرام بسوء اختياره. صحيح عندما تورط هو مضطر إلى فعل الحرام، لكن هذا الاضطرار نشأ من ماذا؟ من سوء اختياره. هيك اضطرار اللي ينشأ من مقدمات اختارها المكلف بنفسه، اختارها مو اجت هيك يعني رغما على انفه، لا، هو اختار المقدمات التي ادت به الى الاضطرار. هكذا اضطرار ناشئ من سوء اختيار المكلف، هكذا اضطرار ما الى قيمه. هذا ما نسميه اضطرار اللي يرفع التكليف. ولذا يقولون الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هذا معنى كلام. عندما يقولون الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يقصدون بهذا ذاك الاضطرار ينافي الاختيار اللي ما يكون بسوء اختيار المكلف، يعني على غفلة انا اصبحت مضطر الى اكل لحم الميتة من دون ان اكون انا السبب في اضطراري، يعني انا ما عجزت نفسي وانما حصل العجز، مو بسوء اختياري، مو بمقدمات هيئتها أنا من يمي بحيث ورطت نفسي وجعلت نفسي في مضيقة تامة بحيث ما أقدر أجتنب لحم الميتة، لا، وإنما أجل اضطرار لا باختياري أنا، غصبا علي اضطريت إلى أكل لحم الميتة. هالشي اضطرار اللي ناشئ مو من سوء اختيار المكلف، هيجي اضطرار ينافي كون المكلف مختارا، بالتالي ينافي كون المكلف قادر، هيجي اضطرار يرفع التكليف. هكذا اضطرار وهكذا عجز يرفع التكليف. لكن إذا كان الاضطرار ناشئ من سوء اختيار المكلف، هو عجز نفسه. من قال لك تعجز نفسك؟ من قال لك تروح إلى هالمكان حتى تضطر إلى أن تأكل هالشيء أو تشرب هالشيء أو تفعل هالعمل؟ بالبداية قبل ما تروح كنت قادر على ترك هالمحرمات كلها بترك الرواح إلى ذلك المكان. هاي القدرة كانت موجودة أو لا؟ فهاي القدرة ما دامت موجودة تنزلت علي ذيك التكاليف دي بعدين، ذيك المحرمات كلها فعلية في حقك. يعني من الآن يقول لك لا تأكل لا تشرب لكذا، وذلك بأن لا تروح. من البداية هذا النهي موجود وفعلي في حقك، فإذا ما اعتنيت ورحيت يعني عصيت، يعني تستحق العقاب. اضطرارك البعدي ما له قيمة، ما ينافي اختيارك، أنت مختار ملاكا، أنت الآن مختار. ولو اضطريت إلى أكل الحرام، لكن هذا الاضطرار ما دام بيدك كانت، كان زمام أمره بيدك، أنت اللي أوجدت وأحدثت الاضطرار، إذن أنت في نظر الشارع وفي نظر العاقل تعتبر مختار مو مضطر، وبالتالي التكاليف فعلية في حقك، وتعتبر آثم وعاصي وتستحق العقاب. ولذلك يقولون إن من دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره كان قادر أن ما يدخل، لكن طب بيت الناس غصبا. وبعدين إذا ماكو طريق آخر للتخلص من هذا الحرام، من هذا الغصب، إلا بأن يمشي إلى أن يطلع، هو مشي هذا هم غصب، مشي في طريق خروجه عن الأرض هم غصب، وهو مضطر إلى هذا الغصب الثاني لأنه ماكو شارب موقف ما يقدر يطير في السماء، مضطر إلى هذا الغصب الثاني. لكن هذا الاضطرار ما إلا قيمة، هذا الاضطرار مو معنى أنه إذن هذا ما مسؤول عن الغصب الثاني، ما دام الاضطرار اجى من سوء اختياره هو معاقب على هذا الاضطرار الثاني، على هذا الغصب الثاني، كما هو معاقب على الغصب الاول، لان الغصب الاول كان باختياره والغصب الثاني ايضا صح مضطر اليه لكن اضطراره كان بسوء اختياره. هذا معنى قولهم ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. على كل حال هنا بحثنا مو بحث عن القدرة، نريد نقول أنه يعني هذا الوجه الثاني مسألة العلم الإجمالي، هذا الوجه الثاني مبتني على أن نقول أن الوصول وصول التكليف هم مثل القدرة، فكما نقول في باب القدرة أنه لو كان المكلف حدوثا قادرا على شيء أصبح ذاك التكليف فعليا في حقه ولو زالت القدرة عنه بعد ذلك بسوء اختياره، كما نقول هذا الكلام في باب القدرة، فلنقل نفس هذا الكلام في باب وصول التكليف، بأن نقول أنه إذا كان المكلف قد وصل إليه التكليف حدوثا ما دام وصل إلى التكليف حدوثا إذن هذا التكليف تنجز عليه ولو أن هذا الوصول بعد ذلك زال بسوء اختيار. مثاله هو هذا القطاع. اسمحوا لي خل أكمل الفكرة. مثاله هذا القطاع. هذا القطاع في بداية أمره علم إجمالا بأن بعض القطوع النافية للتكليف اللي تحدث عند بعد ذلك لأنه مو مطابقة للواقع، يعني أن التكاليف ثابتة في الواقع رغم أنه هو راح يقطع بعدمها. هذا العلم الإجمالي حصل عنده في البداية. إذن فهو وصلت
إليه من خلال هذا العلم الإجمالي وصلت إليه حدوثا تلك التكاليف، فالتكاليف وصلت إلى حدوثا. صح هذا الوصول ما استمر، يعني هو مشى بضربة وصار قطاع وقام يقطع بعدم التكليف، وفي كل قطع يحصل له بعدم التكليف ذاك العلم الإجمالي بعد ما موجود، يعني هو يرى نفسه قاطع وقطع مطابق للواقع، فزال ذاك الوصول، زال بعد ذلك، لكن هذا الزوال صار بسوء اختياره، هو اللي مشى في هالدرب، هو باختياره سبب أن يصير قطاع، كان بإمكانه أن يروض نفسه، يعني يخلص نفسه في البداية قبل ما تستأصل القضية فيه، قبل ما تستأصل كان يقدر التهرب من هاي الحالة، لكن ما بسوء اختياره ورط نفسه في القطاعية، عندما تورط في القطاعية بعد ما عنده علم إجمالي بأن قطوعا مو مطابقة للواقع، لا كل قطع من قطوعة يراها شنو؟ يراه مطابقا للواقع، فزال ذاك العلم الإجمالي، فتلك التكاليف وصلت من خلال العلم الإجمالي حدوثا، لكن الوصول زال بعد ذلك، هذا الزوال بسوء اختياره. فكما نقول في باب القدرة أنه إذا كانت القدرة موجودة حدوثا فحتى لو زالت بعد ذلك بسوء اختيار المكلف التكليف فعلي في حق المكلف، كذلك لنقول هذا في باب الوصول، وإن لم يقولوا لكن فلنعطف الوصول على القدرة ونقول إذا وصل التكليف إلى الإنسان في البداية فحتى لو زال هذا الوصول بعد ذلك زوال ما إلى أثار، يعتبر ذاك التكليف متنجزا في حق الإنسان ما دام قد وصله حدوثا، وهذا القطاع قد وصله حدوثا من خلال العلم الإجمالي. إذن فهالمقدار من الوصول الحدوثي يكفي في تنجز التكاليف عليه بعد ذلك، إذن فقطوعه البعدية مو معذرة إليه، حتى لو قطع بعد ذلك بعد من التكليف قطع هذا مو عذره ما دام التكليف وصل من خلال العلم الإجمالي في البداية. الوصول ما له دخل في الفعلية، الوصول إلى دخل في التنجل، الوصول ما له دخل في الفعلية، القدرة إلى دخل في الفعلية، وضحنا هذا، الوصول إلى دخل في التنجل تكليف حتى إذا لم يصلني فعلي في حقه، لأن قلنا العالم والجاهل تكاليف فعلية في حقهما. عزيزي أقول بعد قطعا بعد الفعلية، لأن الوصول مو شرط في الفعلية، حتى قبل أن يوصل لهم مو بعد أن عجزنا، حتى قبل الوصول الحدوثي هم التكليف فعلي، الجاهل كالعالم وقلنا هالشكل، الجاهل والعالم سيان، يعني كما التكليف فعلي في حق العالم فعلي في حق الجاهل التكليف الواقعي، إنما الفرق أن العالم مو بس فعلي في حقه التكليف، متنجز أيضا في حقه لأن علم بالتكليف وصل له، أما الجاهل فعلي في حقه التكليف لكن ما متنجز، لأنه الوصول شرط في التنجز وهو ما واصل له، فرق العالم عن الجاهل في التنجز، في مرحلة التنجز و استحقاق العقاب وعدم استحقاقه هالمقدار، وإلا فعلية التكليف منوطة ما منوطة بالوصول، صح منوطة بالبلوغ بالعاق بالقدرة، وإذا أني موجودة مفروض في الجاهل هم موجودة هم بالغ وعاقل وقادر مو عاجز، لكن جاهل كون جاهل ما يسبب أنه ما يكون التكليف فعلي إلا إذا قلنا بعدم اشتراك العالم والجاهل، وهذا دي ما هذا تمام الكلام في بحث حجية القاضي، وبعد ذلك ندخل في بحث الأدلة المفرجة. فإن قيل إن القطاع حين تتكون لديه قطوع نافية يزول من نفسه، ما يبقى بنفسه بعد ذاك العلم الإجمالي، لأنه إذا بقى ذاك العلم الإجمالي معناه أنه راح يحتمل ولو احتمال ضعيف أن قطع هذا مو مطابق للواقع، بينما هو ما عنده أي شيء احتمال، لأنه لا يمكنه أن يشعر. كان الجواب أن هذا هذا يعني شنو؟ الوجه الثاني، الوجه الثاني اللي ذكرناه مبني على أن يكون الوصول كالقدر. فكما أنه يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثا وإن زالت القدرة بسوء أنه احنا أول شيء نبحث حجية القاطع باعتبارها عنصر مشترك عام، وهذا بحث. بعد ذلك نبحث الأدلة المحرجة التي هي عبارة عن العناصر المشتركة في عملية استنباط حكم الشرع، وإذا كملناها ننتقل إلى الأصول العملية، يعني العناصر المشتركة في عملية استنباط الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي المجهول. أما الأدلة المحرزة، قبل الدخول في صلب البحث عن الأدلة المحرزة ووحدة وحدة، أكو أمور عامة يعني ذني يشترك فيها كل الأدلة المحرزة، أذن يكون أذكرها. أكو بحوث عامة ومسائل مشتركة بين كل الأدلة المحرزة، هذا من الكره، وبعد ذلك ندخل في نفس الأدلة المحرزة واحدة واحدة. من جملة المبادئ العامة والنصوص المشتركة في الأدلة المحرزة مسألة أن الأصل الأولي عند الشك في الحجية معه من تأسيس الأصل في مسألة الحجية. شوفوا احنا الدليل المحرز تارة يكون قطعي واخرى لا يكون قطعي، شك ثالث هما. الدليل المحرز اذا كان قطعيا يعني نقصد بكون قطعي يعني افادنا القطع، اولد لنا القطع. طب اي دليل من هالقبيل يكون قطعي يعني أفاد القطع بالحكم الشرعي؟ هذا الدليل حجة، وحجية نابعة من حجية القاطع. ما دام خلصنا من حجية القاطع وأثبتنا حجية القاطع، فأي دليل أورث لنا القطع بالحكم الشرعي ذاك الدليل حجة، بمعنى أنه قطعنا بالتكليف المولود من ذاك الدليل قطعنا حجة، لأن قطع حجية القطع ثبتها. فمثلا بالخبر المتواتر، الخبر المتواتر يفيد القطع عادة، إذا دل الخبر المتواتر على حكم شرعي هذا الخبر المتواتر حجة، وحجيتها ما تحتاج إلى دليل. واحد يسألك شنو الدليل على حجية الخبر المتواتر؟ ما يحتاج دليل، لأن هذا السؤال من قبيل أن يسأل عنه شنو الدليل على حجية القطع، أن الخبر المتواتر يفيد القاط والقاط حجة. فقطعنا بالحكم الشرعي إذا كان متولدا من الخبر المتواتر هذا القاط حجة، يعني نحن نعمل طبق الخبر المتواتر، وهذا معنى حجية الخبر المتواتر. وأي دليل قطعي آخر غير الخبر المتواتر هم نفس الشيء. افرضوا إذا دليل قطعي سندا ودلالة، مو خبر متواتر، آية، آية قرآنية، والآية القرآنية سندها قطعي ما حد يشوف صدورها من الله تبارك وتعالى، يبقى دلالته. إذا كانت الآية صفة دلالتها هم قطعية، يعني مو ظهور، نص صريح، حرمت عليكم الميتة، حرمت نص في التحريم، مو قصة ظهور، مو صيغة نهي لا تأكلوا الميتة، حتى نقول لا تأكلوا صيغة نهي وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة، لا، حرمت، كلمة حرمت غير لا تأكلوا نص، ما يقبل غلط بعض، ما مقابل للحمل على الكراهة. كلمة حرمت في اللغة العربية ما تقبل الحمل على الكراهة بعض. حرمت عليكم الميتة والدم واللحم، هذا دليل قطعي على حرمة
بعد هذا الدليل القطعي ما يحتاج إلى دليل على حجيته، ويورث القاطع بالحكم الشرعي والقطع. فالدليل المحرم تارة يكون قطعيا انتهينا عن حجيته على أساس حجية القاطع، وأخرى يكون غير قطعي، يعني لا يورث القطع بالحكم الشرعي وإنما يورث الظن، مثل خبر الواحد، خبر ثقة دل على حرمة شيء، وخبر الثقة الواحد يورث القطع عادة. بس إذا أورث هم يدخل في القسم الأول، إذا أورث القاط في موردين راح يدخل في القسم السابق اللي يعني راح يصير دليل قطعي وراح يكون حجة من باب حجية القاط. إذا أورث القاط يعني كان خبر محفوف بقرائن وشواهد أورثتنا القطع بالمطلق، قد يتفق أنه رغم كونه خبر واحد لكن أكو دائرة دائرة شواهد وقرائن وأمارات على صدق المطلب وإصابته بالواقع، فيحصل للإنسان قطع ولو خبر متوارد. إذا حصل قطع دخل في القسم الأول، أصبح هذا الدليل قطعيا مثل خبر المتوارد. لكن نفترض أنه لا، ما أكو شواهد دائرة مدارة تأكد صحته، وإنما مجرد أنه هذا إنسان ثقة يخبر هالشيء، فنحن عادة يحصل لنا ظن. إذا منكون ذاتيين ونكون موضوعيين، عادة مفروض الإنسان الموضوعي أن يعني يحصل له ظن عندما يخبره شخص واحد بشيء، مو يحصل إلى قطع، وإلا راح يكون قطع ما إلى مبررات موضوعية. هذا الظن إذا أكو دليل على حجيته، دليل قطعي على حجيته، كما بالفعل في خبر الثقة قام الدليل القطعي على حجية الظن الحاصل من خبر الثقة، وهذا الدليل القطعي سوف نتعرض له في بحث حجية خبر الواحد. هناك سوف نقيم الدليل القطعي على أن الشارع جعل الحجية لهذا الظن الذي يحصل للإنسان المكلف من خلال خبر الثقة، ما دام أكو دليل قطعي على حجية هذا الظن إذن هم شكرا شنو المعنى هم حجية صح هذا الظن بحسب ذاته مو حجة، يعني لو ما كان الشارع يجعل الحجية إليه ما كان حجة، مو مثل القاطع، القاطع ذاتا حجة لكن الظن ذاتا هو مو حجة، لكن ما دام أكو دليل قطعي على حجيته فهم يلحق بالقسم الأول فهم يلحق. فإلى الآن الدليل المحرز القطعي حجة من دون حاجة إلى أن تجعل إلى الحجية، حجيته من حجية الدليل الظني الذي قام دليل قطعي على حجيته حجة باعتبار أنه الشارع جعل الحجية له من خلال الدليل القطعي الذي قام على. وأما القسم الثالث أن يكون الدليل ظني ولم يقم دليل على حجيته، دليل قطعي على حجيته مات، من قبيل مثلا إذا واحد ناقش في أدلة حجية خبر الثقة قال أنا ما وحدة وحدة الأدلة ناقش، بالتالي هذا الإنسان هذا الفقيه إذا ناقش أدلة حجية خبر الثقة إذن بالتالي ما تم عنده دليل على حجية الظن الحاصل من خبر الثقة. فهل هذا الظن حجة؟ هل هذا الدليل الظني اللي لا هو قطعي ولا أكو دليل قطعي على حجيته هذا شنو؟ يعني نحن عندما نشك في حجية دليل ما شنو التكليف؟ أكو أصل نرجع إليه عند الشك في حجية دليل ما كما في هذا المثال، يقولون الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، شنو معنى هذا الأصل؟ معنى هذا الأصل أن احتمال الحجية ماله وجوده وعدمه سياق. المكلف شنو المفروض يسوي قبل أن يكون هذا الاحتمال موجود في نفسه؟ الآن هنكون يسوي وجود هذا الاحتمال. مثلا خلنا نمثل حتى يصير واضح. خبر قام على دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أول شيء، لكن هذا الخبر لا هو قطعي، يعني أورثنا القاطع في وجوب الدعاء ظني، كلش أفاد الظن في وجوب الدعاء، ولا أن هذا الظن قام دليل قطعي على حجيته. افرضوا ما قبلنا حجية خبر الثقة، رغم أن هذا خبر ثقة، لكن احنا أساسا ما قبلنا حجية خبر الثقة، ناقشنا. أو لا، قبلنا حجية خبر الثقة، لكن هذا الخبر الراوي ماله وثاقته ما ثابتة، صح هو راوي ممدوح مدح في علم الرجال، لكن تصريح بوثاقته أنه يعبرون عن فتتون مر بس ممدوح. للآخرة احنا بقينا نشك في حجية هذا الخبر، لو كنا نحرز وثاقته ونبني على حجية خبر الثقة خف كان صار حجة، لكن احنا ما احرزنا وثاقته، لكن ممدوح كلش، علماء الرجال مدحوه في كتبهم هذا الراوي، بس تصريح له نجاشي ما يقول ثقة، بس يقول عين وجه من عيون أصحابنا جليل القدر كذا كذا، تريد يعبر عنه بالثقة ما هسه لو بنينا على هاي الكلمات ما نريد تصريح بالوثاقة، فلم تثبت لدينا وثاقته لكنه ممدوح كلش، فبقينا نشك في أن خبره حجة، خبره الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال حجة أو لا، نحتمل الحجية ونحتمل عدم الحجية. الأصل اللي يقول الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، يعني أن احتمال حجية هذا كعدمه. أنت لو ما كان هذا الاحتمال موجود عندك ايش كنت تسوي الآن؟ هم نفس الشيء، لو ما كان احتمال الحجية موجود احنا كنا نلجأ الى شنو؟ الان انا احدد لكم الملاجئ اللي كنا نلجأ الها والمفروض بنا ان نلجأ الها لو لم يكن احتمال الحجية موجودة، يعني لو هذا الخبر كنا نقطع بعدم حجية، يعني ما كنا نحتمل حجية اصلا ايش كنا نسوي؟ نترك هذا وين نلجأ؟ حس الملاجئ ما يلي، اولا البراءة العقلية القائمة على اساس قبح العقاب بلا بيان، بعدين البراءة الشرعية رفع ما لا يعلم، الاستصحاب يمكن ان يطبق، اطلاق دليل محرز موجود، هذا غاية ما يمكن ان يكون موجودة عندنا هم، وهذني كلهن نقدر نرجع الهن حتى بعد ان احتملنا حجية هذا الخبر الذي دل على وجوب الدعاء عند رؤية كما سوف أوضح. إذن فاحتمال حجية هذا الخبر كعدمه، حتى لو لم يكن هذا الاحتمال موجودا كنا نرجع إلى واحدة من ذن الأمور، الآن هم وبعد أن احتملنا حجية هذا الخبر هم كنا نرجع إلى هالأمور، وهذا معنى قولهم أن احتمال الحجية كعدم الحجية، يعني الشك في الحجية الأصل فيه عدم الوجود. هذا خب كيف هذا الخبر اللي نحتمل حجيته يقول ان الدعاء واجب موتي. احنا لو ما كان هذا الخبر ايش كنا نسوي في مسألة انه هل يجب الدعاء عند رؤية الهلال او لا؟ وين كنا نرجع؟ لو نرجع للبراءة العقلية، يعني نحن نقول بقبح العقاب بلا بيان، ونقول بالبراءة العقلية، وأن الإنسان إذا شك في تكليف من التكاليف العقل يحكم بأنه بريء، وهناهم شككنا في تكليف من التكاليف وهو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال فنرجع. إذا كنا احنا نقول بقبح العقاب بلا بيان، يعني كنا نقول بالبراءة، احتمال حجية هذا الخبر ما له أثر، لأن الاحتمال عند من يقول بقبح العقاب لا بيان، الاحتمال مو بيان، هو نزاعنا وخلافنا مع المشهور في هالنقطة. هم يعتبرون الاحتمال مو بيان، مو وصول، مو انكشاف، وإلا لو كان يعتبروا انكشاف وبيان ما كانوا يقولون بقبح العقاب بلا بيان في 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 غير موارد القبر. احتمال الاحتمال عندهم مو بيان، البيان هو العلم، وهنا ماكو علم من خلال هذا الخبر، فلا يحصل علم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، فاحتمال حجية هذا الخبر ما له أثر، مثل احتمال الحكم الواقعي، احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال له أثر عند أصحاب البراءة العقلية؟ ما له أثر. أصحاب البراءة العقلية يقولون لو تقطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال صح يتنجز عليك ذات التكليف، أما ما دمت لا تقطع احتمال الوجوب ما ينجز الوجوب عليك. فإذا احتمال الوجوب ما ينجز عليه وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، احتمال حجية الخبر الدال على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ينجز عليه؟ احتمال ما له أثر في قبح العقاب لا بيان. هذا لو قلنا بقبح، ولو أنكرنا قبح العقاب لا بيان وقلنا أن كل حكم يتنجز على الإنسان ولو بالاحتمال، خلص هنا هم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يتنجز علينا ولو باحتمال الوجوب، سواء كان هذا الخبر أو مر. حتى لو لم يكن هذا الخبر موجودا، أليس كنا نحتمل أنه في الواقع نحن مكلفين بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال؟ نحتمل من دون هالخبر، هذا احتمال منجز بناء على مسلك حق الطاعة. احتمال التكليف منجز، واحتمال التكليف هنا موجود بغض النظر عن هذا الخبر، سواء اجى هيك خبر او ما اجى، نحن لو خلينا وطبع القضية نحتمل الواقع نحن مكلفين بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يتنجز هذا الوجوب يتنجز علينا بمحض هذا الاحتمال. هذا الخبر ما له أثر، احتمال حجية هذا الخبر ما له أثر. فسواء قلنا بالبراءة العقلية نرجع إليها حتى بعد احتمال حجية هذا الخبر، أو لم نقل بالبراءة العقلية، قلنا بمسلك حق الطاعة يعني بالاحتياط العقلي، هم نرجع إلى الاحتياط العقلي من دون أن يكون احتمال حجية هذا الخبر إلى دخل وإلى تأثير. هذا بالنسبة للملجأ الأول، البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي على الخلاف بين المشهور وبيننا، فاحتمال حجية هذا الخبر ما أثر. نجي إلى البراءة الشرعية، رفع ما لا يعلمون أو أي دليل آخر من أدلة البراءة الشرعية، مطلق دليل البراءة الشرعية مطلق إطلاق شامل لهذا المورد، لمورد احتمال التكليف واحتمال حجية هذا الخبر. رفع ما لا يعلمون يقول أي تكليف لا تعلمونه مرفوع عنكم ظاهرة لا يجب الاحتياط، وهنا التكليف لوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لا نعلمه، لأن المفروض أن هذا الخبر ما أورث العلم، هذا الخبر ظني ما أورث العلم، فوجوب الدعاء عند رؤية الهلال مو معلوم لا يعلمون. رفع سواء كان أكو خبر محتمل الحجية على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو ما أكو خبر، إطلاق دليل البراءة موجود
هذا الخبر المحتمل للحجية ما يمنع من التمسك بإطلاق دليل البراءة، لأن الذي يمنع عن التمسك بإطلاق دليل البراءة هو العلم بالتكليف الواقعي. إذا علمنا بالتكليف الواقعي هناك ما نقدر نجري البراءة الشرعية، هناك بعد ارتفع موضوع البراءة. موضوع البراءة عدم العلم بالتكليف الواقعي، رفع ما لا يعلمون. موضوع البراءة الشرعية ما لا يعلمون، يعني عدم العلم بالتكليف الواقعي. هذا الموضوع هنا موجود، هنا عدم العلم بالتكليف الواقعي ثابت، فنحن لا نعلم حقيقة بوجوب الدعاء عند رسول الله. صح أكو خبر يدل على الوجوب، وهذا الخبر هم لا نعلم بحجيته، محتمل الحجيه، بالتالي احنا لم نعلم بوجوب الدعاء عند رسول الله. فما دام موضوع البراءة ثابت وهو عدم العلم، إذن البراءة الشرعية هم تجري من دون أن يكون هذا إلى أثر. بل حتى لو كان أكو دليل على حجية هذا الخبر، هم كان إطلاق البراءة شامل لها المورد. غاية الأمر إذا أكو دليل على حجية هذا الخبر، ذاك الدليل الدال على حجية هذا الخبر راح يتقدم على دليل البراءة بالحكومة مثلا، كما سوف يأتي في بحث التعارض. يعني نريد نقول أن إطلاق رفع ما لا يعلمون يشمل حتى الموارد اللي قام الدليل على حجية الخبر، وفرض الخبر ثقة تم الحجية دل على وجوب الدعاء عند رهد الهلال، حتى هناك رفع ما لا يعلمون هم إلى إطلاق. فإننا رغم أن الثقة أخبرنا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ورغم أن خبر الثقة حجة قطعا، مع ذلك إحنا لا نعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لأن خبر الثقة لا يرث العلم فوق. فما لا يعلمون هم موجود، فدليل البراءة يشمل حتى موارد الخبر الذي قام الدليل القطعي على حجيته، مع ذلك رفع ما لا يعلمون ينطبق، لأننا لا نعلم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال. غاية الآن في ذيك الموارد راح يصير تعارض بين دليل حجية خبر الثقة ودليل البراءة، فيتقدم دليل حجية خبر الثقة يتقدم على دليل البراءة بالحكومة مثلا أو بالأفواهية، شوفينه ليأتي هذا بحث. فما بالك إذا دليل البراءة يشمل ذيك الموارد، فما بالك بهالمورد اللي ماكو دليل قطعي على حجية هذا الخبر حسب الفرق، وإنما الخبر محتمل الحجية. إذن إطلاق دليل البراءة الشرعية يجري. فالمرجع الثاني هم موجود، براءة العقلية إذا قلنا بها موجود، سواء احتمال الحجية موجود أو موجود، مسلك حق الطاعة موجود، براءة الشرعية هم ثابتة، يبقى الاستصحاب وإطلاق دليل اجتهادي، هذا هم. إذا الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجته، وإذا لم يكن قطعيا فإن قام دليل قطعي على حجيته أخذ، وأما إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، كما مثلنا خبر ثقة إذا لم يتم دليل على حجيته، أو لا مثلا خبر من لم تثبت وثاقته لكن ممدوح كليش هنا، فالأصل فيه عدم الحجية. ونعني بهذا الأصل أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن احتمال الحجية يظل هو المرجع مع وجود احتمال الحجية أيضا. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وفي مقابله البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب لا بيان عند من يقول بها، والبراءة الشرعية والاستصحاب وإطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء. أفرض أكو دليل يقول الدعاء مستحب، الدعاء ليس بواجب بشكل عام، الدعاء مو الدعاء عند رؤية الهلال، ها الدعاء بشكل عام، فنريد نتمسك بإطلاقه لهذا المورد، هذا نشرحه بكرة. هذن المراجع الموجودة، يعني غاية ما يمكن أن نتصوره للفقيه من مراجع يرجع إليها في مسألة أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، هذن لو البراءة العقلية لو البراءة الشرعية لو استصحاب عدم الوجوب ثابت من قبل البلوغ أو من قبل الشريعة مثلا، لو إطلاق دليل اجتهادي يدل على أن الدعاء بشكل عام واجب، هذن وكل هذن موجودة حتى بعد مجيء احتمال حجية هذا الخبر. أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لأن احتمال الحجية هو لا يكمل البيان، وإلا لو تم لو كان احتمال لو كان الاحتمال بيانان لتم هذا البيان باحتمال الحكم الواقعي نفسه، احتمال الوجوب بغض النظر عن احتمال حجية هذا الخبر، نفس وجوب الدعاء عند ولاية الهلال احتماله وجوب. ولو أنكرنا قاعدة القبح العقاب لا بيان وقلنا أن كل حكم يتنجز للاحتمال ما لم يقطع بالترخيص من قبل المولى في مخالفته، هنا فالواقع منجز، يعني وجوب الدعاء عند رؤية الهلال منجز باحتماله من دون أثر لاحتماله، نفس احتمال الوجوب الواقعي كافي. وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا، لأن موضوع البراءة الشرعية عدم العلم بالتكليف الواقعي، وهذا الموضوع ثابت مع احتمال الحجية، لا نعلم بها، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية هم عدم العلم موجود، غير أنه في ذيك الحالة مع قيام الدليل على الحجية يقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة لأنه أقوى منه وحاكم عليه مثلا. وأما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى مثل هنا ماكو بالدليل على حجية هذا الخبر فيؤخذ بدليل البراءة، وكذلك الكلام في الاستصحاب هذا يأتي.